أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من جملة العيوب عدم حيض الجارية التي من شأنها أن تحيض. المقصود بالتي من شأنها أن تحيض من اجتمعت فيها جميع الخصوصيات المؤثرة في ذلك، يعني في الحيض، مثل السن. بس في العور إذا كانت بسن 14-15 هذا من شأنها، لكن بحسب الشرع في الأخبار سيحمل على إطلاقه أو ينزل على مناطق أو شيء، في الأخبار أنها في 9 من شأنها أن تحيض. على كل، المهم أن يكون فيها بلوغ السن التي يحيض أمثالها فيها، هذا من جهة. وأيضا يكون فيها خصوصية المكان يلاحظ، يعني خصوصية المكان، فإن بعض الأمكنة الباردة يتأخر فيها حيض نسائها، بينما بعض الأمكنة الحارة يتقدم ذلك ويحصل في سن مبكرة مثل 9 أو 10 سنوات. في بعض الروايات موجود وذلك أن تحيض في 9 أو 10 مثلا، في تسع أو عشر في رواية، يمكن أن يحمل على هذه المناطق الحارة، جزيرة العرب، العراق مثلا، هذه مناطق حارة يمكن حصول الحيض فيها مبكر. هذا مضافا إلى سائر خصوصيات المؤثر. إذا توفرت فيها هذه الخصوصيات فهي من شأنها أن تحيض، فإن حاضت فبها، وإن لم تحض فهي إذن لم تحض وهي من شأنها أن تحيض. مثل هذه يقال إن ذلك فيها نقص وعيب، لم تحض بينما المفروض أن تحيض. وترد إذا كانت جارية مملوكة، ترد من مثل هذا العيب، اشتراها في سن من تحيض وبخصوصيات من تحيض ولكن لم تحض بالفعل، ليس التحيض بالفعل، وهذا عيب ترد منه. الدليل على هذا أمران. الأول أن هذا، أي عدم الحيض والحال أن شأنها أن تحيض، وبحسب ما صورنا خروج عن مقتضى الخلقة، عن مقتضى الحال الطبيعية. المفروض أن مثلها تحيض بمقتضى خلقتها وتكوينها بحسب خصوصياتها المتوفرة، فإن لم تحيض فذاك نقص وخروج عن المجرى الطبيعي. وإذا كان خروجا عن المجرى الطبيعي يكون عيبا عرفا كما هو كذلك شرعا، لأن الخطابات الشرعية تنزل على العرف، واضح. وأيضا مرسلة السيارة المتقدمة قالت كل ما كان في أصل الخلقة فما زاد أو نقص فهو عيب، واضح وصحيح. قلنا مرسلة لكن قريبا وجهنا التمسك بمثل هذا منها بدعوى انجباره، خصوصا إذا لاحظنا أن العلماء في مقام بيان ضابطة العيب يعبرون بمثل عبارة الرواية أو قريب منها، ما يدل على استنادهم إليها أو قبولهم لها مثلا. على كل، هذا هكذا عرفا وشرعا. الدليل الثاني على ما قلناه الرواية التي ذكرها في المتن عن الصادق سلام الله عليه عندما سئل عن رجل اشترى جارية مدركة، مدركة يعني بالغة، فلم تحض عنده، أو مدركة حد الحيض، إذا لم نقل أن لم نرد أن نقول مدركة يعني بالغة البلوغ الشرعي يعني بنت 9 سنوات مدركة أفرض بالغة حد الحيض ولكنها مع ذلك لم تحد مثلا أو مدركة جسديا مثلا يمكن هذا فيه أمور على كل حال لم تحد عند هذا المشتري حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل حتى لا يقال عدم الحيض من جهة الحمل باعتبار أن الحيض ينقطع في زمان الحمل سأفرض حتى لو قلنا إن الحيض يجتمع مع الحمل يعني ممكن أن تكون حاملا وتحيض أحيانا لكن العادة أن الحامل ينقطع حيضها فهذه ليست بحامل حتى يكون عدم الحيض من جهة الحامل قال عليه السلام إن كان مثلها تحيض وبالتالي لم يكن ذلك يعني عدم الحيض من كبار مثلها تحيض يعني هي في سن التي تحيض لا صغيرة صغيرة لا تحيض ولا كبيرة يائسة متجاوزة لسن الحيض إذن هي مثلها تحيض ولم يكن ذلك الانقطاع للدم فيها من كبر من جهة يأس وخروج عن سن الحيض يقول فهذا عيب ترد منه دل على الأمرين على الموضوع والحكم عيب موضوعا وترد منه يعني فيها الخيار حكما هذه الرواية تدل أيضا على ما نقول هو عيب ويترتب عليه أحكامه ثم إن ظاهر بعض كالشيخ في النهاية وغيره الحكم بالعيب في الجارية هذا العيب إذا كانت لا تحيض يحكم بأنه عيب ويرتب آثاره متى بعد مضي 6 أشهر قيدها بمضي 6 أشهر يعني أخذا بما قد يدعى أنه ظاهر الرواية مصنف يرد على هذا يقول التقييد ب6 أشهر في الرواية لم يكن إلا من قبل السائل سائل يقول هذا الرجل اشترى جارية مدركة لكن لم تحض عنده وقد مضى عليها 6 أشهر السائل فرض مضي 6 أشهر قيد فرضه بمضي 6 أشهر أما جواب الإمام عليه السلام فانظر فيه يقول إن كان مثلها تحيض وليس ذلك من كبار فهذا عيب ترد منه 6 أشهر شهر يومين 5 إن كان مثلها تحيض وهي لا تحيض ولم يكن بسبب كبر كما لم يكن بسبب حمل مثلا هذه معيبة وترد لم يقيد ب6 أشهر فما الموجب للتقييد ب6 أشهر مع أنه قد يقال إن لسان السائل أيضا ليس لسان تقييد وإنما هو فرض ذكره كما هو الآن تقول إذن القدر المتيقن خصوص هذا الفرض إذا لم تحد إلى 6 أشهر على كل حال المهم أن جواب الإمام عليه السلام مطلق فلا موجب لهذا التقييد قال عدم الحيض ممن شأنها الحيض شأنها بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل في الحيض في ذلك عدمه فيها عيب ترد منه الجارية المبيعة المشترات إذا بانت أنها لا تحيض وهي شأنها ذلك أولا لأنه خروج عن المجرى الطبيعي فهو عيب والعيب فيه الخيار ثانيا لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل يكون مانعا عن الدم قال عليه السلام إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه تهينا هذا وليس التقييد هذا الرد على مثل الشيخ بمضي 6 أشهر إلا في مورد السؤال فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك. واضح؟ حتى إنه بحسب ظاهر عبارة مصنف قيد الموضوع بذلك. لا يكون انقطاع الحيض عنها وهي في سن من تحيض عيبا إلا بمضي 6 أشهر بلا حيض. فعدم الحيض 6 أشهر عند المشتري في من شأنها الحيض هو العيب. واضح؟ تقييد الموضوع. كل هذا جاء في السؤال كما في ظاهر بعض لا حاجة كما في ظاهر بعض الكلمات. عرفت سابقا أن من مسقطات الخيار التصرف في المبيع. من هنا حمل بعضهم ثبوت الخيار في هذه الجارية في مفروض الرواية له أن يردها مثلا، حمله على صورة عدم التصرف. واضح؟ قال ترد الجارية إذا لم تحض إن لم يتصرف فيها، لأن التصرف مانع من الرد. وبهذا حق، التصرف مانع من الرد، وبالدليل الدال على أن التصرف مانع نقيد الرد هنا بعدم التصرف، كما أنه بالدليل الدال على أن حصول العيب عند المشتري مانع نقيدها بعدم حصول عيب فيها. واضح كيف؟ طبعا إلا أن يكون التصرف هو الوطء والعيب هو الحمل، فإن الوطأ وإن منع من الرد في العيوب الأخرى لكنه لا يمنع من الرد من عيب الحمل للروايات الخاصة التي قرأناها سابقا. هذا حق تقييد الرواية بأن جواز الرد وثبوت الخيار لابد أن لا يكون حصل معه تصرف من قبل المشتري، هذا صحيح بمقتضى الدليل. لكن هذا الذي قيد هنا بالغ فعمم التصرف المقيد الخيار بعدمه لكل تصرف مهما كان بسيطا، حتى مثل قول المشتري لها اسقيني الماء مثلا وناوليني الثوب أو أغلق الباب وأمثال ذلك مما كان تقدم معنا سابقا الكلام فيه. واضح؟ فلو كان تصرف بمثل ذلك أيضا يمتنع عليه الرد ولا يثبت له فيها الخيار. مصنف يقول هذا عرفت سابقا. سمادي يقول عرفت أو لا؟ لا يقول عرفت، لكن هو عرفته سابقا أنه في غاية البعد. إذا المفروض في الرواية مضي 6 أشهر ومن البعيد جدا، بل قد يقال من الممتنع بحسب العادة أن تبقى عنده 6 أشهر ولا يتصرف فيها بمثل ذلك. لا يقول ناوليني الثوب، أغلق الباب، هات الماء مثلا، صب الشاي، ما أدري ماذا من أمثال هذه التصرفات البسيطة، افرشي سجادة الصلاة. 6 أشهر لا يقول مثل ذلك، هذا بعيد، بل قد يقال ممتنع في العادة. إذن بحسب هذا الاستبعاد أو الامتناع العادي يكون في مفروض الرواية أن الجارية اشتراها لم تحض وهي في سن من تحيض وقد مضى عليها 6 أشهر عنده وتصرف فيها بمثل ذلك، هكذا مفروض في الرواية بحكم العادة. مع ذلك قال الإمام عيب ترد من. إذا مثل هذه التصرفات لا تمنع، هذا لو سميت تصرفات، وإلا فقد يناقش في أصل التسمية. يقال تصرف فيها إذا قال مثلا اسقني الماء مثلا أو أغلق الباب، إذا سلم فهذه لا تمنع من الرد. لذلك يقول ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية وأصله صحيح، لكن حمله على صورة عدم التصرف حتى بمثله قول المولى المشتري لها اسقني ماء وأغلق الباب، هذا في غاية البعد، واضح؟ ستعال إلى الحلي. الحلي ابن إدريس صاحب السرائر، ظاهره عدم العمل بمضمون الرواية من الأصل، بمعنى أنه وإن لم يكن تصرف فيها مطلقا حتى بمثل هذه التصرفات البسيطة فلا أخذ بمضمونها ولا أقول له الخيار ويردها، انتهى. لعله على طريقته من عدم العمل بأخبار الأحد. ابن إدريس ممن لا يرى حجية خبر الواحد، ففي موارد كثيرة هكذا يرد المسألة لأجل أن روايتها رواية أحد ولو ثقة أو عدلها لا يهم، فيرد ويقول لا نعمل بأخبار الأحد، وإن كان كثيرا من الأحيان ينسى هذا المبنى مثلا أو يتناسى، فيأخذ بالخبر ويفتي تماما كالعاملين بأخبار الأحاد. قال: وظاهر الحل في السرار عدم العمل بمضمون الرواية رأسا. مسألة جديدة من جملة أفراد العيب الإباق في العبد، يقول: هو عيب بلا إشكال ولا خلاف، سواء قال لأنه من أفحش العيوب. هذا كأنه العبارة هكذا يعني ليست مستقيمة كثيرا. هو عيب لأنه من أفحش العيوب، مثل تعليل الشيء بنفسه، يعني لأنه واضح جيد، هو واضح لكن لا يعلل هكذا، يقول هو من العيوب بوضوح مثلا لأنه من أفحش العيوب. على كل حال لعل أصل العبارة يكون بنحو آخر مثلا، كيفما كان المقصود أن العبد، ترى انظر، المقصود ليس العبد حال إباقه، إذا عبد آبق بالفعل قبيع هذا مشكل من جهة عدم القدرة على التسليم، لكن دلت الأدلة الخاصة على أنه يباع مع الضميمة، واضح كيف؟ وإذا باعه مع الضميمة وبيعرف أنه آبق فلا يكون إشكال، تعرف بهذا حتى لو كان عيبا تعرف به، إلا اللهم أن يتفق هكذا صدفة، يجيء يقول له: عبدك الذي رأيته بالأمس أعجبني، وأيضا رأيت عندك كتاب كذا فجئت أشتريهما معا، ولا يعرف أن العبد أبق صباح اليوم، واضح؟ فمن جهة العلم ليس هناك إقدام على العيب، جاهل، فيبيعه إياه ولا يقول له قد أبق، يبيعه مع، فيبيعه صحيحا يعني مع ضميمة، لكن لا يعرف المشتري بأنه آبق، وهذا الإباق عيب، واضح؟ في الفرد جاز من جهة القدرة على التسليم لأن معه ضميمة، إن لم يقدر على العبد كان الثمن بإزاء الضميمة، هكذا علل في الروايات، فلا إشكال من جهة قدرة على التسليم، فيكون في هذه الصورة مثلا عيبان، لكن المقصود أنه لا يختص بصورة إباقه بالفعل، لو أبق مرة ورجع الآن هو موجود عند سيده البائع، يقول إباقه عيب. ليش؟ من أبق مرة يمكن أن يأبق كل مرة، فيكون في معرض الهروب فرار وعدم الرجوع يعني بحكم التلف، أو الفرار مدة طويلة فلا ينتفع به فيها إلا بمثل إعتاقه في كفارة أو نذر مثلا، هذه ليست بتلك المنفعة، يعني هي منفعة لا بأس بها، ولكن أغلب منافعه مفقودة بالفعل، ناقصة بالفعل، هذا نقص وعيب بلا إشكال، واضح كيف؟ سبقية التفصيل أنه هل يشترط أن يأبق مرة، هل يكفي مرة أو يشترط الاعتياد، وهل يكفي أن يكون عند البائع أو يشترط أن يكون أبق عند المشتري، يعني أبق عند البائع ثم أبق مرة عند المشتري فيتحقق العيب، هذا بحث بتتمة الكلام يظهر، لكن المهم أنه أصله هذا أن يأبق عند البائع ولو أنه عاد من إباقه سواء مر أو معتاد على ذلك ولا يبيعه حال إباقه أيضا يقال إنه يبيع عبدا معيبا. لماذا؟ لأن العبد الذي أبق مرة يأبق غير مرة مرة أخرى. هذا إذن عيب بهذا البيان الذي بينا، هذا نقص شديد، وهذا يكون دليلنا الأول على كونه عيبا. الدليل الثاني عليه الرواية التي قال المصنف إنها عن أبي همام وتأتي في عيوب السنة قريبا إن شاء الله. عيوب السنة مقصود بعيوب السنة عيوب فيها الخيار إلى سنة يرد العبد منها بين العقد وبين سنة، متى ما حصلت في أي وقت من هذه السنة يكون له فيها أن يرد، كالجنون والجذام والبرص والقرن تأتي إن شاء الله أربعة. لكن هذه الرواية التي أشار إليها هنا لم تأتي هناك، لم يذكرها هناك، وهي هذه عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ طبعا هنا ذكر ثلاثة فقط، في رواية أخرى أربعة، وفي الرواية احتمل خمسة، يأتي في محل إن شاء الله قريبا. قلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، كأن الإمام يفرض فرضا، يقول أفرض أن هذا أول السنة يعني المحرم اشتريت فيه، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة، محرم أول شهر السنة، ذي الحجة آخر شهر السنة، يعني إلى آخر ذي الحجة، واضح؟ إذن رددته على صاحبه. يقول أبو همام فقال له محمد بن علي شخص موجود فالإباق هذا يتكلم في الجنون والجذام والبرص، لا ربط له بمحل كلام. الآن سأله عن الإباق، فالإباق يعني هل هو من العيوب كذلك من أحداث السنة ماذا؟ قال ليس الإباق من ذا، ليس من أحداث السنة، ليس في خيار سنة، لكنه عيب طبعا. لذلك يقول إلا أن يقيم البين أنه كان أبقى عنده فيكون له الرد به، لكن ليس من ذا، ليس إلى سنة، فإذا هو عيب كسائر العيوب. هذا هو دليلنا الثاني، ظاهرها أن الإباق وإن لم يكن من عيوب السنة التي يرد بها العبد ما بين العقد إلى سنة، لكن في آخر الرواية نص على أنه إذا أقام البين على أنه أبقى عنده يعني عند البائع يفترض، فهو عيب للمشتري به الرد، فهي دلت على أنه من العيوب. هناك رواية أخرى لمحمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في ذكر شيء من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال قضى إنه ليس في الإباق عهدة، أي ضمان، معنى العهدة يعني الضمان، فهذه تنافي ما تقدم باعتبار أنها تنفي الضمان في إباق العبد، إذن هو ليس عيبا يثبت فيه الخيار يضمن به خلاف ما قالت رواية أبي همام. يقول هذه لا تنافي لإمكان حملها على أن الإباق ليس من عيوب السنة. لماذا؟ لأن في رواية أخرى وهي رواية رواية يونس الواردة في بعض عيوب السنة وهما الجنون والبرص، في هذه الرواية رواية تونس تعرض للجنون والبرص وهما من عيوب السنة، قال الإمام عسام هكذا إن العهدة فيهما إلى سنة. هناك عبر بالعهدة، واضح؟ العهدة فيهما إلى سنة. فمن المحتمل أنه في رواية محمد بن قيس عندما قال ليس في الإباق عهدة، يعني عهدة السنة، واضح كيف؟ لا مطلق عهدة ومطلق ضمان، عبر بالعهدة عن عهدة السنة وضمان السنة الذي في عيوب السنة في رواية يونس. فمن الممكن أن رواية محمد بن قيس عندما قيل ليس في إباق العبد عهدة يريد عهدة السنة تلك التي ذكرت في الرواية الأخرى، لا نفي مطلق العهدة والضمان. لذلك لم يحرز منافاة هذه الرواية لرواية أبي همام. قال الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف لأنه من أفحش العيوب. هذه العبارة قلت كيف يعلل أنه عيب بكونه من أفحش العيوب مثلا؟ نعم، بل في نسخة أخرى وأنه، قلت لعل أصل العبارة شيء آخر. الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف وإنه من أفحش العيوب، تأكيد مرة أخرى، هو عيب وإنه لمن أفحش العيوب. الإباق عيب، هو عيب بلا إشكال ولا خلاف، لم يقع فيه إشكال ولا خلاف لأنه عيب من أفحش العيوب. قل لماذا أنا محتاج إلى أن أعلل عدم وقوع الخلاف والإشكال؟ لم يقع الإشكال والخلاف لأنهم اتفقوا لوضوح الأدلة فيه إلى آخره مثلا. على كل حال ليس مألوفا هكذا. والنسخة الأخرى موجودة، لأنه وأنه وإنه من أفحش العيوب، هذا جيد، تأكيد كوني عيبا بعبارة أخرى، وإنه من أفحش العيوب، إنه عيب وإنه من أفحش العيوب ليس فقط عيبا، يعني كأنه قال إنه عيب بل من أفحش العيوب. إيه، هذا مقبول جيد. على كل حال طيب، وتدل عليه صحيحة أبي همام أو همام الآتية في عيوب السنة، لكن عيوب السنة تأتي قريبا، وذلك في صفحات 383 عندي. قد عرفت أن مطلق المرض عيب، خصوصا الجنون والبرص والجذام، جذام والقرن، ولكن تختص هذه الأربعة من بين العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها التخيير بين الرد والآخر. هذه مسألة عيوب السنة. في هذه المسألة لم يذكر رواية أبي همام. على كل، لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة أي ضمان، إذن هذه تنافي ذاك، لكن ويمكن حملها على أنه ليس في عهدة بمعنى ليس كعيوب السنة، ليس له تلك العهدة الخاصة المذكورة في عيوب السنة التي عبر في رواية يونس بأن العهدة فيها إلى سنة. ما هي هذه العهدة الخاصة؟ وهي أنه إذا اشتريت العبد فلك الخيار بين الشراء إلى سنة. متى ما حدث شيء من هذه العيوب الأربعة الآتية في أي وقت من هذه السنة لك أن ترد، هذه عهدة السنة. فليس له هذه العهدة، لكن لا ينفي أنه له مطلق العهدة، وهو كسائر العيوب، إذا باعه البائع وفيه هذا العيب يكون مضمونا عليه، بل حتى لو حدث بعد البيع في زمان قبل القبض أو بعد القبض في زمان خيار المشتري على ما قلنا في غيره، فإنه في كل ذلك العيب الحادث ولو بعد العقد مضمون على البائع. نعم، إذا حدث عند المشتري بعد القبض وانقضاء زمان الخيار فحينئذ يكون مضمونا عليه ومانعا له عن الرد بعيب سابق. إذن ينفى أنه فيه عهدة عيوب السنة، هذه حالة ضمان خاصة، ولا ينافي أن يكون فيه مطلق العهدة الثابتة في سائر العيوب غير عيوب السنة، أنه ليس كعيوب السنة. ما بها عيوب السنة؟ ما حالها؟ يكفي حدوثها بعد العقد. المهم أن تحدث العقد، يكفي حدوث بعد العقد يعني إلى سنة، بل هي كسائر العيوب يحتاج أن تكون من قبل العقد. باعه معيبا، قلت يعني هذا على القاعدة هكذا عموما، وإلا فتفصيله أيضا حتى هذا يكفي حدوثه بعد العقد إذا كان قبل القبض أو في زمان خيار المشتري. والمقصود من تلك حدوثها حتى عند المشتري إلى سنة، هذا توضيحه. لماذا يحمل على هذا وأنها ليست كعيوب السنة؟ كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس: إن العهد في الجنون والبرص سنة. واضح؟ ليس كهذا، بل لابد من ثبوت كوني كذلك يعني آبقا عند البائع. الإباق ليس كهذا، إذا أبقى عند المشتري إلى سنة يرد، لا ليس كهذا كعيوب السنة، بل يكفي أن يحدث أو لابد أن يحدث عند البائع، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع. أبق عندك ومن مالك، واضح كيف؟ ولا خلاف إذا ثبت وجوده أي الإباق عند البائع، إذا كان أبق عند البائع لا خلاف إن هذا يكون عيبا. وطبعا المقصود أصله أنه إذا كان قد أبق عند البائع لا خلاف فيه هذا صحيح يعني في الجملة، وإلا فهناك من يقول لابد أن يكون اعتاد الإباق عند البائع، والبعض يقول يكفي المرة، هذا خلاف، فلا يكفي مجرد حدوثي عند البائع عند هؤلاء الذين قالوا بالآتيان، لكن أصله أنه لابد أن يكون عند البائع مقابل أنه يعتبر عند المشتري، يقول لا، هذا متفق على أنه لابد أن يكون عند البائع ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا كما يجي. لكن هذا الذي لابد أن يكون عند البائع هل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولا من الشك في صدق كونه عيبا بمجرد إباقه مرة عند البائع، فإذا شككنا ماذا نصنع؟ نستصحب عدم تحقق العيبية وعدم ترتب الحكم والأثر إلى أن يصدق الاعتياد، لأن الاعتياد من العود قد يقال يكفي أن يعود إليه مرة ثانية، من المرة الثانية نقول ماذا؟ الآن صار عيبا، هكذا ربما لغة، لكن قد يقال عرفا أنه لا يتحقق بمرتين، لا يتحقق إلا بأكثر من ذلك، ثلاث مرات، أربع مرات مثلا، ما يصدق عرفا أنه عاد له. إذا فعله مرتين قد لا يقال في العرف إنه عادة له، وإن كان لغة يصدق، واضح كيف؟ في العرف يمكن أن يقال مثلا أبقى مرة، جيد، أنا مرة كنت أمر من مكان فيه دكان وصاحبه يقف أمامه، فأنا مررت ومر بالسيارة من خلفي أناس، فأشر لي صاحب دكان قال لك فلان، انظر فلان يمر من خلفك. هذا التأشير يعني والتنبيه لي خصوصيا، كان لي شغل خاص مع هؤلاء. في اليوم الثاني مررت في نفس الوقت، مره في السيارة من خلفي، فأشر مرة أخرى، قلت له الصدفة تتكرر مرتين، يعني أول مرة حدث يقال صدفة، ثاني مرة حدث ويمكن للصدفة أن تتكرر مرة أخرى، ما المانع؟ لكن لا تكون نظاما، لا تكون عادة. في اليوم الثالث حصل نفس الشيء، قال الآن ماذا تقول؟ قلت خلص بعد، هؤلاء يتعقبونني مثلا، واضح كيف؟ يعني يتعمدون الخروج خلفي في هذا الوقت. على كل حال فيمكن أن يقال عرفا أنه لا يتحقق بالمرة الثانية. طيب فيستصحب، لكن هو يقول الأقوى ذلك، الأقوى ماذا؟ كفاية المرة. الدليل، هذا دليل القول الثاني، أنه عرفا بمجرد أن يأبق عند البائع ولو مرة واحدة يقال هذا ناقص عرفا، فيه عيب. لماذا؟ مباشرة إذا أردت أن تشتري يقال لك تشتري وقد أبق عند صاحبه، ماذا لو أبق عندك؟ من باب أن من فعلها مرة يفعلها أخرى، فكيف تأمن يفوت به بإباقه انتفاعاته العظيمة عليك وربما هلك أو لم يعد مطلقا، يعني لا صح ضميره فعاد ولا أصلا تمكن من العود إذا يعني إما لم يرد أصلا أو إذا أراد لم يتمكن بعد، فيكون بحكم التالف. ماذا تصنع حينئذ؟ هذا احتمال يرد لمجرد إباقه مرة فيعد ناقصا عرفا. لذلك يقول وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان، يكفي ويشترط. أما يشترط فمن الشك في كونه عيبا بالمرة فيستصحب حتى يصدق بالاعتياد، والأقوى ذلك يعني كفاية المرة وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة لكون ذلك بنفسه هذا الإباق مرة واحدة نقصا بحكم العرف. ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا، يكفي أن يأبق عند البائع لا ننتظر أن يأبق عند المشتري. مسألة جديدة، الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب. مقصود بالثفل بالضم ما يرسب في المايعات في قعر ظروفها، مثلا زجاجة الزيت تجد في قعرها إذا صببتها وتركتها فترة تجد في قعرها شيئا مختلفا عن الزيت، أخشن من الزيت، يرسب في القعر. هو من الزيت يعني مادة موجودة في الزيت، ولعلها مثلا أجزاء صغيرة من الزيتون، مثلا في زيت الزيتون أو من أي نبتة أخرى هذا زيتها لم تعصر بحيث تصير مائعا سائلا، تبقى هكذا تجتمع فتترسب في القاع، هذا يعبر عنه بالثفل. والزيت معروف، المقصود من البذر زيت أو دهن الكتان، واضح كيف يعبرون عنه بالبذر. هذا أي الثفل مرة يكون بمقدار متعارف، كل زيت فيه ثفل، لكن مرة بمقدار متعارف هذا لا إشكال فيه ولا يقال إنه ناقص أو معيب عرفا، هذا منه طبيعي عادي أن يكون فيه هذا المقدار. وأخرى يخرج عن المقدار المتعارف، يصير بمقدار كثير، هذا الخارج عن العادة هو الذي يكون عيبا في الزيت. دليل هذا المعنى أمران، الأول أنه إذا خرج عن مقدار العادة فهو ناقص باعتباره خلاف ما في أغلب أفراد الزيت، ونحن من ملاحظة أغلب أفراد الزيت نستكشف مقتضى الوضع الأصلي للزيت. ها؟ إذا راقبنا أغلب أفراد الزيت فوجدنا أن الثفل فيه بهذا المقدار في الأغلب، فنستكشف من ملاحظة الأغلب مقتضى أصل وضع الزيت، أصل خلقة الزيت وتكوينه. وإذا استكشفنا أن مقتضى خلقته وتكوينه وجود هذا المقدار فما زاد عليه خروج عن المجرى الطبيعي ونقص، فإن الخروج عن المجرى الطبيعي يقصد به الأعم مما كان هذا المجرى الطبيعي فعل الخالق أو فعل المخلوق، ها؟ يعني تقول الجارية تولد بكرا فالثيبوبة عيب لأنها خروج عن المجرى الطبيعي. ما هو المجرى الطبيعي هنا؟ فعل الخالق الذي خلقها بكرا. وأيضا السفل الزائد على المعتاد في الزيت خروج عن المجرى الطبيعي المستكشف من غلبته في الأفراد، وإن كان هذا المجرى الطبيعي بفعل المخلوق العاصر. واضح كيف؟ هذا أفرض بالمعنى العرفي، وإلا قد يقال الله سبحانه وتعالى عندما يعصر العاصر هو الذي يفيض هذه الصورة الزيتية مثلا، لا نريد هذا عرفا، هذا فعل العاصر. المقصود خروج عن المجرى الطبيعي في الأعم من الموردين، وإذا هذا يعد حينئذ نقصا. واضح كيف؟ طيب، مضافا إلى أنه يشمله مرسلة السيار كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب، باعتبار ما قلنا سابقا من أن هذا المقدار منها قد يتمسك به بدعوى الانجبار. هذا دليلنا الأول. الدليل الثاني رواية ميسر بن عبد العزيز: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري زقا، زق جرة حب، من الزيت فيجد فيه دردية. الدردي هو هذا الثفل الذي ذكرناه. قال عليه السلام: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده، وإن كان لا وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. وإذا أردت أن تأخذ بظاهر الرواية، رواية يقول فيها يعلم أو لا يعلم، إن علم أن الدردي في الزيت ليس له الرد، إن لم يعلم له الرد مطلقا حتى لو كان أقل من المقدار الزائد، حتى لو كان من مقدار المتعارف غير خارج عن العادة وعن المجرى الطبيعي. هذا ظاهرها، لكن هذا الظاهر لا يمكن الالتزام به. فالاستدلال بها مبني على أن الجواب فيها تشقيق لما في السؤال. ماذا سأل السائل؟ رجل يشتري زقا من الزيت فيجد فيه دردية، يجد يقول له، تقول وجد، نشقق وجد، وجد إما وجده زائدا إما وجده ناقصا. واضح كيف؟ بجعل يعلم ولا يعلم كناية عن الزائد والناقص. كيف؟ يقول إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت، ما الذي يعلم أنه في الزيت يعلمه كل أحد؟ المقدار المتعارف. إن كان يعلم أنه يكون فيه، يعني كان بمقدار يعلم، يعني هو هذا المتعارف، وهذا ليس له أن يرد. وإن كان لا يعلم لأنه ليس المقدار المتعارف الذي يعلم بوجوده كل أحد، شيء زائد، يعني إن كان بمقدار زائد على المتعارف فليس له أن يرد. هكذا نوجهها. ويمكن أن يجعل القرين على هذا المعنى أن أصل وجود الدردي في الزيت ولا يخفى على أحد، فلا معنى للتفصيل فيه بين العلم والجهل. إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فكذا، وإن كان لا يعلم فكذا، كل أحد يعلم أن الدردي يكون في الزيت. واضح؟ فلا بد من حمله على ما يتصور فيه عادة علم وجهل، لا أنه له حالة واحدة وإن أنه كل أحد يعلمه. ما الذي يتصور فيه عادة علم وجهل جميعا؟ هو المقدار كما قلنا. فكأنه قال إن كان مقدار الدردي الذي وجد مقدارا متعارفا بحيث يعلم وجوده كل أحد، يوجد عادة ويعلم به كل أحد، كني بهذا عن ذاك، لا عن ذاك لازم وملزوم. إذا كان متعارفا فلازم أن يعلم به كل أحد، فأطلق اللازم وأريد الملزوم. وإن كان مقدارا زائدا على ذلك كني عن هذا بلازمه، وهو أن لا يعلم، لأن إذا كان زائدا فعادة لا يعلمه، يحتاج إلى علم خاص لا يعلمه كل أحد عادة. هكذا نبين الرواية، وإلا فتركه على ظاهرها لا يمكن الأخذ بها. قال: الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش، أولا لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء، وما عليه غالب أفراد الشيء هو الطبيعة نستكشفها من الغلبة كما قلنا سابقا، ملاحظة الأغلب طريق إلى معرفة مقتضى الطبيعة الأصلية عند الجهل بها. ثانيا وفي رواية ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري زقة زيت يجد فيه درديان؟ قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، يعني فليس له، ما أدري كيف، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. قال له، انتهى هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.